بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنبدأ القراءة في كتاب البيوع من عمدة الأحكام. هذا الكتاب الذي قصد مؤلفه عليه رحمة الله أن يجمع أحاديث أو بعض الأحاديث المتعلقة بالفقه، وقد اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. وهذا المؤلف عالم من علماء المسلمين، توفي على رأس القرن الخامس في سنة 600 رحمه الله، وهو عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي من علماء الحنابلة. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع هو المبادلة. وعند الفقهاء يقولون إن البيع هي معاملة، معاملة بين اثنين، يدفع أحدهما الثمن ويدفع الآخر المبيع، وبعد ذلك يحصل التملك التام. إذن هذا معنى البيع، هذا يدفع مالا وهذا يدفع بضاعة مبيعا، فإذا اتفقا وتراضيا حصل البيع التام. ما هي الحكمة من هذا البيع، وما هي الأدلة على مشروعيته؟ أما بالنسبة لأدلة مشروعيته فهي كثيرة. قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، وسنقرأ بعض هذه الأحاديث. وأما الحكمة من البيع هي أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ ما في أيدي الناس مع حاجته إلى ما في أيدي الناس، فهذا مزارع فيحتاج أن يشتري منه المحصول، وهذا يشتغل في الكساء يحتاج أن يشتري منه الملابس. فهذه هي الحكمة، أنك لا تنال ما في يد الناس إلا بالمال، فتدفع المال حتى يعطوك هذه البضاعة أو يعطوك هذا المبيع أو هذا المثمن. فهذه هي الحكمة من مشروعية البيع. وقبل أن نقرأ الحديث الأول في كتاب البيوع، لا بد أن نمر ولو مرورا يسيرا عن التجارة قبل الإسلام. كيف كانت التجارة قبل الإسلام؟ كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يكدح ويكد من أجل أن يجمع المال، ومن أجل أن يعيش، فيعمل ويشتغل ويخرج ويذهب ويأتي، كل ذلك من أجل أن يجمع المال. لماذا؟ لأن الله فطر الإنسان على حب المال، جبلة يحب المال، كيف لا؟ والله يقول في القرآن: وتحبون المال حبا جما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإنه، أي الإنسان، لحب الخير لشديد، يحب المال. الخير هنا بمعنى المال. وقال الله عز وجل: زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن هذه الثلاثة أو هذه النصوص الثلاثة فيها ماذا؟ فيها الدليل على أن الإنسان فطر على محبة المال، يحبه حبا جما. فلما كان هكذا الأمر أيضا في الوقت نفسه سخر الله عز وجل الناس بعضهم لبعض ينفعون بعضهم البعض، وجعل بعضهم درجات، منهم الفقير ومنهم الغني. ولهذا قال الله في القرآن: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تسخير، هذا يعمل في الزراعة سخره الله لك حتى تشتري منه الثمار والفواكه، هذا يعمل في الحديد فسخره الله لك حتى تشتري منه السيوف والحديد وما تحتاجه وما تحتاجه، كذلك هذا سخره الله في الكساء فيصنع لك النسيج أو يصنع لك من الملابس. إذن هذا هو التسخير. فماذا حصل؟ حصل أن الناس تعاملت مع بعضهم البعض، فقامت الأسواق وقام البيع وقام الشراء، فجاء الإسلام ليهذب هذه المعاملات ويرتبها، لأنه دخل فيها الحرام وحصل فيها الزور والمنكر والكذب والغش، فجاء الإسلام يحرم ذلك كله، يحرم الاشتراكية الرأسمالية، جاء بدين وسط في المعاملات، إسلام كامل في نظامه ينفع الناس في دينهم ودنياهم. وعلى هذا قامت الأسواق وتبايع الناس، بل إن مكة كانت من أعظم الأماكن والمواقع التي قامت لأسواق المسلمين، وأقام العرب عدة أسواق، يعني سوق عكاظ، وهناك سوق ذي المجاز، وهناك سوق كذلك المجنة، كل ذلك وأسواق كثيرة، لكن هذه أشهرها. بل حتى إن الأنبياء عليهم السلام كانوا ينزلون للأسواق ويشترون ويبيع ويتبايعون مع الناس، كما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. حتى إن قريشا قالت: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ النبي عليه الصلاة والسلام تاجر، وكان يأخذ المال من خديجة ويسافر به، فجعل الله فيه البركة العظيمة بسبب محمد عليه الصلاة والسلام. فقامت الأسواق وقامت هذه البيوع بين الناس، ومكة كانت كما ذكرت موقعا ومكانا عظيما للتجارة. ما هو الأسباب؟ السبب مكانة مكة وموقعها، فيها البيت، فيها الكعبة، كذلك كانت بين الشام وبين اليمن، فتأتي بالتجارة من اليمن وتذهب بها إلى مكة وإلى الشام، وتأتي بالتجارة من الشام وتذهب بها إلى مكة وإلى اليمن وإلى نجد. ولأن أيضا أبرهة الأشرم عندما أراد أن يهدم البيت فشل في ذلك، فصارت هذه المنطقة مرموقة عظيمة، فتجمع أو كان الناس يأتونها من كل مكان للتجارة، وفيها خرج محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء الإسلام وبين هذه البيوع. كانوا يتبايعون ببيوع كثيرة جدا، وكثير منها، بل يعني إن لم نقل كلها، فيها من الحرام وفيها من الشبه، بيع الحصاة وبيع المعاومة المخابرة، كذلك كانوا على بيع المنابذة والملامسة، وهناك بيوع جاءت في النصوص وبيوع لم تأتي في النصوص، ذكرها من كتب في أسواق العرب، وفي أيضا ما جاء في أسواق قبل الإسلام أي في الجاهلية. إذن هذه الأسباب كلها ووجود ماء زمزم أيضا في مكة جعل الناس يتبايعون، فجاء الإسلام يبين هذا الحلال من الحرام. حتى إن محمد عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الناس إلى التوحيد وبعثه ربه، كان عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس في الأسواق، يأتي إلى السوق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يتبايعون ويشترون. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر. أولا عبد الله بن عمر صحابي جليل، وقد هاجر من مكة مع أبيه إلى المدينة رضي الله عنه، ولما هاجر إلى المدينة كان كثير التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من صغيرة ولا كبيرة يراها من رسول الله إلا وكان يعملها ويفعلها ويقولها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي لما جاءت غزوة بدر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقاتل، فاستصغره لأنه كان صغير في السن فأرجعه وأعاده. جاءت غزوة أحد فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجاهد فاستصغره وأعاده، كان صغيرا. جاءت غزوة الخندق وهي في أول السنة الخامسة فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، كان تقريبا ابن 15 سنة فقبله النبي عليه السلام، كان زاهدا كان عابدا، كان من أكثر الصحابة رواية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان منغمسا في الدنيا بعيدا عنها، كما قال نافع كان ابن عمر في الوضوء في الصلاة وبين الصلوات في القرآن، هذا هو وقته وعمله رضي الله عنه ورضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذه السنة، السنة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي من الله، ويختلف عن القرآن أن القرآن كلام الله والسنة أيضا وحي، لكن السنة ليست يعني بحروفها وكذلك، إنما هي القرآن بحروفه وبألفاظه، قاله الله سبحانه وتعالى وسمعه جبريل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل وأخذه. أما السنة ففرق بينها وبين القرآن بعدة أمور ذكرها العلماء، منها أن القرآن لفظه ومعناه من الله، أما السنة معناها، كذلك أن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف السنة، أن القرآن معجز، وكثير من الأمور. لكن الذي نريد أن نعرفه هنا أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، والسنة بمعنى الطريقة في لغة العرب، وهنا أي كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. وفي هذا الحديث أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بيع الخيار، وقد يقول قائل ما معنى الخيار؟ الخيار في البيع هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هذا هكذا يعرفه الفقهاء، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، لأن البيع يقوم على 4 أركان متعاقدان بائع ومشتري ومعقود عليه وهو المبيع الذي سيباع والثمن، ومعقود به وهي الصيغة التي سيتلفظ بها البائع والمشتري، فيقول البائع مثلا أو المشتري بعني هذا 10 دراهم، فيقول البائع قبلت بعتك، إذن هنا تم البيع وهم في المجلس. فإذا حصل أن أحد البائعين قال وهو في المجلس لا أريد البيع تراجعت عن قولي، خذ مالك وهات بضاعتي، ما دام أنهم في المجلس فله الخيار، وهذا يسمى بيع الخيار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايع الرجلان البائع والمشتري فكل واحد منهما بالخيار، يختار إما أن يمضي البيع أو يفسخ ويقول لا أريد البيع أنا تراجعت، ما لم يتفرقا أي ما دام أنهما في المجلس وكانا جميعا، لكن لو تفرقا قال له قبلت فأخذ البضاعة وخرج ومشى فتفرقا بالأبدان، هنا ليس له حق الخيار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالتفرق، ما دام أنهما ما تفرقا فله أن يختار يمضي البيع أو يفسخ، أو يفسخ البيع يقول لا أريد، أو يخير أحدهما الآخر، يعني ما دام أنهما في المجلس يقول له يا فلان نحن ما تفرقنا ولك الخيار في الرجوع، لكن ما رأيك أننا نتفق الآن ونحن في المجلس ألا خيار، يعني بمعنى أن نعقد البيع ولا يفسخ البيع، توافق على ذلك؟ فقال وافقت على ذلك. إذن البائع هنا أي الطرف الآخر أسقط الخيار، هو له حق الخيار إلى أن يتفرق، لكن لأن المشتري اتفق معه أن يسقط الخيار فأسقطاه، فأسقط حقا له. فهنا كما قال عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. لماذا وجب البيع؟ لأن أحدهما أسقط حقه في الخيار. هذا معنى الحديث. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للحديث. بقي أن نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى قوله إذا تبايع الرجلان يدل على أن لفظ التبايع لا يشترط فيه أن يكون بلفظ البيع، يعني إذا تبايع الرجلان بما تعرف عليه الناس، لا كما يقول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يقول بعني وذاك يقول اشتريت أو بعتك، أبدا بأي لفظ تعرف عليه الناس فالبيع يجري مجراه. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم ما دام أن هذا متعارف عليه بين الناس. الفائدة الثانية أنه هل يشترط أيضا اللفظ نفسه؟ يعني هل لابد أن يقول بعني فيقول بعتك، أو أنه يجوز بيع التعاطي؟ ما معنى بيع التعاطي؟ نضرب مثالا، يأتي الرجل إلى الخباز ويجد الخبز على الطاولة فيضع الريال ويأخذ الخبز ويمشي، فيأخذ الخباز الريال من غير أن يتكلم، هذا هو بيع التعاطي، أن يعطي هذا النقود ويعطي هذا المبيع فيأخذ ذاك النقود ويأخذ هذا المبيع، هذا يسمى عند الفقهاء بيع التعاطي، وهو بيع صحيح، مما يؤكد أن الصيغة بعتك واشتريت ليست شرطا في البيع ما دام أن الناس قد تعارفوا على أن التعاطي بيعا، فهذا البيع صحيح لأنه قام على التراضي ووجد الثمن ووجد المبيع وعرف ماذا من الطرفين، عرف التراضي، فهذا هو الصحيح، أن بيع التعاطي بيع صحيح ولا يشترط اللفظ في البيع. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، قلنا في هذا أنه إذا ألغى أحدهما الشرط أو ألغى الخيار فقد سقط هذا الخيار، وهذا جائز. لماذا؟ لأنه أسقط حقه، يقول لا أريد الخيار، لأنه إلى متى ينتهي الخيار؟ ما هي مدته؟ إلى أن يتفرقا من هذا المجلس، فإذا لم يتفرقا وأسقط حقهما، أسقط أحدهما حقه، سقط، كما قال عليه الصلاة والسلام فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. الفائدة الرابعة، هل يجوز لأحد البائعين أن يقوم متعمدا حتى لا يختار صاحبه؟ يعني اتفق اشتريت، قال نعم، قال بكم، قال بكذا، فاتفق على البيع لكن لم يحصل التفرق، ما زال في المجلس، هل يجوز له أن يقوم حتى يثبت البيع فيقول نحن تفرقنا؟ نقول لا ينبغي ذلك. لماذا؟ لأنه قد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارق صاحبه، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله أي خشية أن يتراجع ويقول أنا تراجعت ولي الخيار ما دام أننا في المجلس، فخذ بضاعتك وهات هات مالي. فنقول قد جاء الحديث بالنص لا يحل، ونفي الحلية المقصود بها الحرمة، هذا هو الأصل. قال المؤلف عليه رحمة الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حكيم بن حزام صحابي جليل رضي الله عنه وهو ابن أخي خديجة. خديجة زوجة النبي عليه السلام هي عمته، لأنه حكيم بن حزام ابن خويلد، فحزام بن خويلد هو أخو خديجة بنت خويلد. هذا الصحابي ولد في جوف الكعبة كما جاء في سيرته، حتى قالوا لم يحصل لأحد من الصحابة أو للناس كلهم أنه ولد في جوف الكعبة إلا لحكيم بن حزام. كان صديق النبي عليه الصلاة والسلام، كان صديقا له قبل البعثة، وبعد أن بعث عليه الصلاة والسلام كان حزام أو كان حكيم يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوده قبل أن يسلم. ولما أسلم سنة أو عام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام أمن الناس فقال: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيت حكيم ابن حزام فهو آمن. هذا الصحابي عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية، وعاش 60 سنة في الإسلام. يقول هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار. إذن هو نفس الحديث أو الحديث نفسه الذي مر معنا، وهو حديث ابن عمر، إلا أنه زاد جملة وهي: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا يبين الترغيب في الصدق وعدم الغش. ففيه أن المسلم يجب عليه أن يكون صادقا في تجارته، صادقا في بيعه في شرائه، وإن كذب فهذا لا شك ولا ريب، الكذب لا يجوز أصلا، وهو من كبائر الذنوب، سواء كان في التجارة أو كان مع الناس في معاملتهم، أو كان في عمله، في وظيفته، في مجتمعه، في سوقه، كل ذلك حرام. والصدق له آثار عظيمة. هذا الحديث يبين لنا أثرا من آثار الصدق، أنك إذا صدقت في بيعك وبينت هذه البضاعة ما لها وما عليها، فستجد إن شاء الله البركة في هذا البيع. وإن كذبت وأخفيت العيوب ولم تظهر هذه العيوب، فستمحق هذه البركة مع الإثم الذي قد أتاك بسبب هذه الكبيرة وهذا الكذب. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فوجد طعاما لرجل يبيعه، والطعام إذا أطلق المقصود به القمح، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام فوجد بللا، يعني من الأعلى الطعام يظهر أنه جيد ولكنه من الداخل فيه بلل وأصابه الماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه أو أصابته السماء، يعني المطر. فقال: هل لا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. والحديث على ظاهره حتى يكون أشد في الوعيد: من غشنا فليس منا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. والصدق نجاة، الصدق يهدي إلى البر كما قال عليه الصلاة والسلام، والبر يهدي إلى الجنة، بخلاف الكذب الذي يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وصفه بالصديق على لسان الرجل الذي كان معه في السجن: يوسف أيها الصديق. حصل له ما حصل مع إخوته، حصل له ما حصل مع زوجة العزيز، حصل له ما حصل مع النسوة التي أردنا أو فعلنا أو أردنا ماذا أن يراودنه، بل فعلنا ذلك، وكل ذلك وهو نبي كريم ابن كريم وصادق صديق، صدقه الله عز وجل ونجاه من كل هذه المصائب، وكان يعفو عن كل من حصل منه ما حصل. إخوته رموه في البئر وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. مع ذلك في الأخير ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لأنهم اعترفوا بذنبهم، اعترفوا أنهم صنعوا ما صنعوا، فقالوا: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم امرأة العزيز صنعت ما صنعت وراودته عن نفسه، ثم إذا بها تعترف بلسانها: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وهكذا النسوة أيضا التي ماذا فعلن ما فعلن. مريم وصفها الله بالصديقية وأمه صديقة، وكانت صادقة لما جاءت بعيسى، ما كذبت، قالت الصدق، وامتحنها من امتحنها، وافترى عليها من افترى عليها من اليهود وقالوا أنها زنت، فنجاها الله عز وجل بصدقها. وجعل عيسى وهو في المهد يتكلم ويبرئ هذه الصديقة عليه السلام فقال إني عبد الله آتاني الله الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. كذلك عائشة في قصة الإفك لما اتهمت وحصل ما حصل صدقت وصبرت واحتسبت، مع أن كثيرا من الناس صاروا ينقلون هذا الكلام أهل النفاق، وحصل ما حصل من بعض أهل الصدق، مع ذلك لما صبرت واحتسبت وصدقت وعلمت أنها بريئة كانت تقول وإني لكنت أو أظن أن الله عز وجل سيبرئني برؤية يراها الله، فأنزل يراها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءتها، إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر الآيات. إذن هذه كلها آثار الصدق، فكيف من أجل مال ومن أجل دنيا زائلة ودراهم تكذب وتقول هذه البضاعة جيدة وهذه من أحسن ما يكون وكل ذلك كذب، هذا إثم وأثاره سيئة، ومع ذلك تمحق البركة. وختاما هذا الحديث والحديث الذي قبله أثبت خيار المجلس، ونحن لم نتطرق إلى الخلاف الذي بين الفقهاء لأن هذا طويل ويحتاج إلى يعني ذكر الأوجه والخلاف والأدلة، لكن بسبب هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى هذا الحديث المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان، فكان ينكر هذا المعنى ويرى أن التفرق فقط بماذا؟ بالقول، يعني إذا قال اشتريت قال نعم، قال بعتك وقال اشتريت، إذن انتهى، لا خيار له، لا يحتاج أنه يتفرق من المجلس. فظن بعض الناس أن الإمام مالك ينكر الحديث، والإمام مالك لا ينكر الحديث، هو يقول به وقد رواه، لكن لا يرى أن المعنى هو التفرق بالأبدان. فقال بعض العلماء يستتاب مالك أو يقتل، هذه العبارة قيلت في هذا الحديث الذي قال مالك ما قال رحمه الله، وكان قائل هذه العبارة هو مسلم بن أبي ذئب وهو إمام من أئمة المسلمين. فالجواب عن ذلك كيف يقال مثل هذا في مالك؟ لا شك أن هذه العبارة شنيعة، يستتاب أو يقتل، مالك ما أنكر الحديث ولا رد السنة وإنما فهم فهما. ثانيا هي حقيقة عند النظر في إسنادها هي لا تصح، هي ضعيفة هذه العبارة، لكن لو صحت لقلنا قالها إمام وهو محمد بن أبي ذئب غيره على السنة، وماذا أخطأ في هذا القول عندما قال أو يقتل يستتاب أو يقتل. ونقول أيضا اجتهد الإمام مالك فأخطأ في فهم الحديث، لأن الصحابة قد فسروا هذا الحديث بالافتراق بالأبدان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.